أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذن الكلام في المسألة الأخيرة من الفصل الثاني من المقصد الثالث في باقي الصفات. طبعا العلامة الحلي كما ذكرت سابقا، العلامة الحلي هذا المبحث ذكره في بعض كتبه بعنوان آخر، في ذكر هكذا العنوان: في باقي الصفات التي ذكرها الأوائل. أوائل يعني الفلاسفة. وفعليا من يراجع هذه الأبحاث يجدها أنها ذكرت من قبل مثلا الشيخ الرئيس ابن سينا في النمط السادس من الإشارات والتنبيهات وغيرها، وهي مصطلحات فعليا بعضها مصطلحات فلسفية يعني ذكرت في الفلسفة. انتهينا من صفة الجود والملك والتمام وفوق التمام، وصل الكلام إلى قوله والحقية. الحقية يعني ووجوب الوجود كما يدل على سرمديته تعالى، يدل على حقيته أو حقانيته كما يقال أحيانا. كلمة الحق تطلق في اصطلاحاتهم على ثلاثة معان. المعنى الأول من الحق هو الثابت على وجه الإطلاق، الثابت مطلقا. المعنى الثاني من معاني الحق هو الدائم الوجود، دائم الوجود. طبعا ما الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني؟ المعنى الأول خاص بالله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه ثبوته ذاتي له. الثابت على وجه الإطلاق يعني ثبوته ليس مكتسبا من غيره، بل هو ثبوته ذاتي له. أما المعنى الثاني للحق فهو الدوام، أخذ فيه الدوام لا ذاتية الثبوت، دوام الثبوت. هذا دوام الثبوت يعني الكون في الواقع دائما، هذا أعم من الواجب والعقول المجردة، فالمجردات أيضا دائمة الوجود عند القائل بها. طبعا وبطبيعة الحال ما كان ثبوته مطلقا ذاتيا فهو دائم الوجود ولا عكس. وهذان المعنيان ثابتان في حقه تعالى، ثابتان. الآن سنذكر كيف. المعنى الثالث من معاني الحق هو الذي ذكره شيخ الرئيس في المقالة الأولى من إلهيات الشفاء، بمعنى الحق هو مطابق القول الصادق. أنت لديك قول، قضية يعني عقد حمل، قول صادق باعتبار كون الحاكي مطابقا للمحكي، يقال لأن هذا الحاكي صادق، يعني قولك صادق، القضية التي تفهمها صادقة، ولكن باعتبار المطابق تقول هذا الصادق مطابقه حق واقع. لاحظت؟ فإذا الحق بالاصطلاح الثالث هو مطابق الأمر الصادق، مطابق الحكم، لأن كل حكم صادق لابد له من مطابق. نحن درسنا في مرحلة الوجود الذهني في الفصل الثاني من بداية الحكمة أنه كل صدق لابد فيه من مطابق هو القضية في الذهن، ومطابق هو الأمر الخارجي، وإلا لا معنى للصدق، لأن الصدق المطابق، مطابقة الحكاية الذهنية للمحكية الخارجية، هذا الصدق. فالصدق هو وصف الحكاية، تقول الحكاية يعني القضية الوجود الذهني صادق، هو صادق يعني مطابق لمطابقه. خب إذا كان هو صادق، المطابق المحكي يقال أنه محكي هذا الصادق هو حق. فالحق والصدق هو وصفان للقول والمحكي القول، هذا معنى ثالث. وبالتالي هذا المعنى للحق صادق على كل أمور حقيقية صادقة، يعني مثلا كقولك مثلا السماء مثلا أو النهار موجود أو النهار طالع أو الشمس طالع، قل هذا حق، لماذا حق؟ لأنه صادق لما أحكي. فالحق بالاعتبار الثالث صادق على كل ما يكون ثابتا، بكل ما يكون ثابتا. فإذا هذه ثلاثة معاني للحق. المصنف ذكر كون الله سبحانه وتعالى حقا، يعني يقال له الحق بالمعنى الأول والثاني. أما بالنسبة للمعنى الأول هذا واضح، وجوب الوجود يثبت كون الله سبحانه وتعالى حقا، يعني ثابتا بالذات. لماذا؟ لأن نفس وجوب الوجود يعني هو الثبوت والوجود المقتضى للذات. ما معنى وجوب الوجود؟ يعني وجوده مقتضى ذاته، يعني لا يمكن أن يسلب الوجود عنه، يعني وجوده ذاتي له. فإذا كان الأمر كذلك فهو حق بالمعنى الأول، لأن الحق بالمعنى الأول هو الذي يكون ذاتي الثبوت، ثبوته مطلق دون قيد دون شرط، يعني هو ثابت بالضرورة الأزلية، لا يتوقف أن ثبوته وتحققه على قيد أو شرط. فإذا لم يكن تحققه متوقفا على قيد أو شرط فهو ثابت بالثبوت الإطلاقي، فهو حق بالمعنى الأول. هذا بالنسبة إلى المعنى الأول. أما بالنسبة إلى المعنى الثاني، معنى الثاني ما هو؟ هو الثبوت الدائمي، يعني لم يمر عليه زمان لم يكن. قل هذا فرع قدمه، فرع استمرار وجوده، والتي هي فرع وجوب وجوده، لأن واجب الوجود لا يخلو منه زمان، واجب الوجود يكون دائمي الوجود، دائمي الثبوت. وبالتالي فإن إن الحق بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني هو أيضا ثابت لله سبحانه وتعالى، ولم يتعرض العلامة الحلي للحق بالمعنى الثالث. نحن نقول الحق بالمعنى الثالث أيضا هو صادق في حقه تعالى. لماذا؟ لأننا نحن لدينا قضايا صادقة تحكي عنه. نقول الله موجود، الله عالم، الله قادر، فمحكي هذا الصدق هو، فهو حق بمعنى أنه حق هذا القول وتحقق هذا القول، فهو حق بالمعاني كلها. قال المحقق الطوسي: والحقية أقول العلامة الحلي وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى، يعني أنه حق، أنه حق. واعلم أن الحق يقال للثابت مطلقا والثابت دائما. طبعا الثابت مطلقا، نحن هنا حملنا الإطلاق الثابت مطلقا، حملنا الإطلاق قيدا، يعني الثابت بالثبوت الإطلاقي، يعني الثابت بالثبوت الذي لا يتوقف لا على قيد ولا على شرط. والمعنى الثاني هو الثابت دائما. ما الفرق بين الثبوت الإطلاقي والثبوت الدائمي؟ الثبوت الدائمي صادق في حق العقول لأنها لم يمر عليها زمان لم تكن بناء على قدم هذا الجزء من هذا العالم، فهي دائمة الثبوت. ولكن الله ثابت مطلقا، لا فقط ثابت دائما، لأن الثبوت الإطلاقي هو الثبوت الذاتي الذي يزيد على الثبوت الدائمي. ويقال هذا المعنى الثالث للحق، يقول: ويقال الحق على حال القول والعقد بالنسبة إلى المقول والمعتقد إذا كان مطابقا. يعني قل ويقال الحق على حال القول، القول يعني القضية، والعقد أيضا، عقد يعني النسبة الحكمية، بالنسبة يقال الحق على حال القول يعني القضية، ولكن بالنسبة إلى المقول يعني المحكي. يعني تقول قولي أن الشمس طالعة حق بالنسبة إلى أنه في الخارج صحيح هذا الأمر، يعني بالنسبة إلى المقول يعني المحكي والمعتقد إذا كان مطابقا بطبيعة الحال. ويقال وهو الصادق أيضا، يعني ويقال هذا القول يقال بأنه صادق أيضا باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه مطابقا للمحكي، لا باعتبار مطابقة المحكي له. يعني أنت لديك حاك ومحكي، إذا نظرت إلى المحكي تقول المحكي حق، إذا نظرت إلى الحاكي تقول الحاكي صادق. فالصادق هو حال الحاكي، الحق هو حال المحكي. يقول وهو الصادق، يعني القول هو الصادق أيضا، يقال له الصادق، ولكن باعتبار نسبة القول والعقد إليه، يعني نسبة القول والعقد لا بالنسبة إلى المقول والمعتقد. يعني نفس القول صادق، نسبة العقد إلى العقد، نسبة القول إلى القول، يعني القول الصادق، الصدق وصف للقول. كما إذا بدي أشبه لك إياها مثل ما بتقول مثلا أنت كلامك صادق، أنت أخبرتني بأن زيدا في الدار، قل أنت صادق، كلامك هذا صدق خبري، فأنت كلامك صادق، فالصدق وصف كلامك، ولكن كون زيد فعلا في الدار هذا حق لأنه مطابق لصدق كلامك. نفس الشيء. ثم قال: والله تعالى واجب الثبوت والدوام. لاحظت لم يتعرض للمعنى الثالث. يقول الله تعالى واجب الثبوت والدوام غير قابل للعدم والبطلان. واجب الثبوت يعني ثبوته ذاتي له بالثبوت الإطلاقي، هذا المعنى الأول للثبوت. واجب الدوام يعني هذا المعنى الثاني للثبوت، يعني دوام التحقق. فهذا فقال والله تعالى واجب الثبوت والدوام غير قابل للعدم والبطلان، هذا دليله. دليله على أي شيء؟ على كون الله حق بالمعنى الأول والثاني، أن الله حق بمعنى الثبوت الإطلاقي، وأن الله حق بمعنى الثبوت الدائمي، ولم يتعرض للحق بالمعنى الثالث. فذاته أحق من كل حق، وهو محقق كل حقيقة. هذا إذن هذا الكلام الذي ذكره المصنف. الكلام هو أن الحق بمعنى الثبوت، سواء كان الثبوت الذاتي أو الثبوت الدائمي، ثابت في حقه تعالى. لم يتعرض المصنف للثبوت للحق بالمعنى الثالث، وهو مطابق المحكي، مطابق الحكاية. نحن قلنا أيضا الحق بالمعنى الثالث قد يطلق على الله سبحانه وتعالى بأن يقال الله حق بمعنى أن وجوده هو مطابق الحاكي التي هي القضية الذهنية الموجودة في ذهني، أنه الله موجود. الله موجود قضية صادقة ومحكيها حق، فهو حق أيضا من هذا، من هذه الجهة. هذا إذن بالنسبة إلى الحقية. قال المصنف والخيرية، يعني أنه خير، الله خير لا شر فيه. طبعا بحث الخير والشر سيأتي معنا لاحقا، ومر معنا سابقا أين مر معنا قضية الخير والشر في عمومية قدرته تعالى، إذا تذكرون بعض الثانوية والمنوية الذين ذهبوا إلى أنه الله سبحانه وتعالى ليس خيرا، إنما هناك الله هو خير محض، هناك خالق للشر وكذا، كما ذكره سابقا في عموم قدرته تعالى. نعم، في بحث القدرة الفصل الأول. نعم، في عموم قدرته تعالى هنا. نعم، والمانوية ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة والمجوز كذا إلى آخره. المصنف هنا يريد أن يثبت هذه القضية، يريد أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى خير محض، خير محض، ويربط هذه الصفة بوجوب الوجود. لماذا؟ يوجد قضية بسيطة. مولانا العزيز المصنف هذه القضية أتى بها في المقصد الأول في أي فصل؟ في المقصد الأول في الفصل، في الفصل السابع، في الفصل السابع من المقصد الأول، يعني صفحة 42 في كتابنا. جيد. في المسألة السابعة من المقصد الأول هناك ذكر مسألة، قال المسألة السابعة في أن الوجود خير والعدم شر. لاحظ هنا، هذه هي الكبرى، هذه هي الكبرى. في آخر هذا الفصل يذكر المصنف في آخر سطرين يقول: ولهذا كان واجب الوجود تعالى أبلغ في الخيرية والكمال من كل موجود إلى آخره. هذه مسألة فلسفية. ما هي القضية؟ القضية هي أنه في البحث الفلسفي حتى متكلمين ماذا يذكرون؟ يقولون بأن الشرور ترجع إلى العدم، ونحن ذكرنا هذا سابقا في بحث عموم القدرة. الشرور تعني النقائص، يعني مثلا لأنه يوجد مثلا الشر الذاتي كالجهل. خب تقول الجهل مقابل العلم شر، ما معنى الجهل؟ تقول الجهل هو عدم العلم. فإذا قسم من الشرور هو في الحقيقة أعدام محضة، ليست وجودات. كالعجز، تقول العجز شر لأنه مقابل القدرة، والقدرة كمال وخير. نقول العجز شر، حقيقة هوية العجز هو فقدان القدرة، مو أن هناك شيء اكتسبته أنت اسمه عجز، أنت في الحقيقة صرت عاجزا بعد أن تبخرت القدرة يعني وذهبت، لم تكتسب أمرا اسمه العجز، بذلت جهدا لكي تكتسب العجز، لا، أنت فقدت القدرة. ففقدان القدرة هو العجز والنقص والشر. وهناك الشرور النسبية مثلا التي ذكرناها سابقا، الشرور النسبية مثل سم الأفعى، يقال سم الأفعى شر. لماذا؟ لأنه يقال هو شر لأنه يؤدي إلى إعدام، لأنه يسلبك الصحة، يسلبك اللذة، يسلبك الحياة، ولذلك يسمى سم الأفعى بأنه شر لأنه يؤدي إلى العدم، بينما سم الأفعى بالنسبة إلى ذات الأفعى خير لأنها وسيلة دفاع. فإذا الذي يريد أن نثبته كما ذكره المصنف في المسألة السابعة هي أن كل شر يرجع إلى العدم، شرية الشر ترجع إلى العدم، إما هي فقدان كمال أو فقدان وجود، هذا هو الشر. إذا كان الأمر كذلك فالخير كل الخير في الوجود، كلما ازداد الوجود ازداد الخير. إذا سلمنا هذه المقدمة التي ذكرها المصنف سابقا وفي المقصد الأول، فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وواجب الوجود من كل جهة، يعني هو ذاته واجبة الوجود ولا جهة نقص فيه ولا يخالطه عدم، وكل ما فيه هو وجود بحت. فإذا كان الله هو وجود بحت لا نقص فيه فلا معنى لسريان الشر إليه، لأن الشر ناشئ من النقص. واضح كيف صار الاستدلال؟ هذا هو الاستدلال. يقول والخيرية، أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى، وصف الخيرية مو فعل الخيرية، ها؟ يعني أنه خير مو أنه خير، أنه خير يعني. لماذا؟ لأنه وجود بحت، فلا طريق للشر إليه، لأن كل شر يحتاج إلى باب عدم ليدخل منه. الشر كالجهل يحتاج إلى باب عدم. ما هو باب عدم؟ مثلا الجهل شر يحتاج إلى باب عدم يدخل منه، ما هو؟ عدم العلم. العجز عدم القدرة، سم الأفعى إعدام الحياة وعدم الحياة، وهكذا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو وجود بحت محض فلا مدخل للشر إلى ذاته، لأن الخير عبارة عن الوجود. لاحظ هذه المسألة السابعة من المقصد الأول، والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له. طبعا لماذا هنا قال؟ لأن العلاقة بين الشر والخير كالعلاقة بين الملكة والعدم، يعني مثلا لا يقال عدم البصر شر للحجر، لأن الحجر أصلا غير قابل للإبصار، حتى أقول إفقاده البصر هو شر له، فبالتالي الشر هو عند القابل للكمال، فيكون مثلا العمى هو شر عندي لأنني قابل للإبصار، ففقدان البصر هو شر. أما فقيدوا قالوا بأن الشر هو عدم ملكة الخير، فلا بد أن يكون هناك كمال قابل، محل قابل للكمال، لم يقبل الكمال فكان الكمال مسلوبا عنه وهو قابل له فيسمى شرا. يقول إذا كان الشر يرجع بالأخير، يعني يرجع الشر إلى سلب الكمال، فقدان الكمال، النقص، يعني إلى العدم، لأن السلب والفقدان والنقص كلها تعبيرات عن العدم، والله سبحانه وتعالى لا مدخل للعدم فيه، هو وجود بحت، فإذا لا معنى لأن يكون مخالطا فيه أو يخالط الشر، فهو خير محض. وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات، فلا يتطرق إليه الشر بوجه من الوجوه، فهو خير محض. نفس الكلام الذي ذكره في المسألة السابعة عن المقصد الأول، هذا تمام الكلام. الصفة الأخرى التي يدل عليها وجوب الوجود هي الحكمة. مولانا العزيز، الحكمة تطلق على ثلاثة معان عندهم. المعنى الأول من الحكمة هو إحكام الصنع، كما مر معنا، أين مر معنا إحكام الصنع؟ في دليل على أنه تعالى عالم. هناك مرة معنا أن الإحكام والتجرد وغير ذلك دلائل علمه، الإحكام قلنا إحكام الصنع، يعني أنه صنع أمرا حكيما. فإذا الحكمة تقال على ثلاثة معاني. أول معنى من معاني الحكمة هو إحكام الصنع، يعني أن تفعل أمرا على وجهه الأحسن. يقول هذا، فإذا هذه حكمة، أنك فعلت فعلا على الوجه الأحسن. المعنى الثاني من معاني الحكمة هو العلم بالأشياء، يعني العلم بالأشياء كما سيذكر العلامة أن المعنى الثاني من معاني الحكمة هو علمه أو إحاطته العلمية بالأشياء. أيضا يقال الله عالم حكيم من هذا الباب بالاصطلاح. المعنى الثالث من معاني الحكمة هو عدم فعل القبيح. عدم فعل القبيح، يقال أن الذي لا يفعل القبيح حكيم. هذه معان تقال في اصطلاحاتهم. المصنف هنا ذكر أن واجب الوجود حكيم بالاصطلاح الأول، أي أنه فاعل للأشياء بإحكام، وبالمعنى الثاني بأنه محيط بالأشياء عالم بها، ولم يتعرض للمعنى الثالث الذي هو أنه يفعل لا يفعل القبيح، وأحال هذا الأمر إلى الفصل الثالث كما سيأتي. أما كيف أن الله سبحانه وتعالى حكيم بهذه المعاني؟ لأن عدم الحكمة نقص، نفس الشيء لا يتنافى مع وجوب الوجود، لأن الحكمة إذا كانت تعني فعل الفعل الشيء على وجهه الأحسن، فعدم فعل الشيء على الوجه الأحسن هو خلاف وجوب الوجود لأنه نقص. وكذلك إذا كانت تعني الحكمة هو العلم بحقائق الأشياء، فالله تعالى لوجوب وجوده عالم بحقائق الأشياء، لأن عدم علمه بحقائق الأشياء نقص في ذاته وهو واجب الوجود. هذان المعنيان اللذان أثبتهما المصنف. لاحظ، قال أقول وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء. لاحظ، فإذا المعنى الأول للحكمة الذي ذكره معرفة حقائق الأشياء. في اصطلاحاتهم تطلق الحكمة أولا على معرفة حقائق الأشياء، بواطن في الحقيقة، يعني معرفة بواطن الأشياء بأي معنى. عندما تقول فلان حكيم، يعني يعرف كل شخص ماذا يريد، يعني يعطي كل شخص بمقدار حاجته، له حكمة، يعرف حقائق الأمور، بواطن الأمور، يعرف مثلا إن أنت إذا سألت سؤالا يعرف الجواب الذي تحتاجه أنت، لأنه يعرف بحاجاتك. هكذا من هذا الباب يقال أن الحكيم هو العالم ببواطن الأشياء، بحقائق الأشياء. فيقال أن الله حكيم بالمعنى الأول أنه عالم بحقائق الأشياء. المعنى الثاني للحكيم أنه الذي يفعل بحكمة وبإحكام، يعني الصنع الحكيم. فإذا المعنى الأول يراد بها معرفة الأشياء، وقد يراد هذا المعنى الثاني للحكمة، وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل، يعني إحكام الصنع كما مر معنا في باب العلم. جيد، لم يذكر المصنف المعنى الثالث، مع أنه لو راجعتم كتب المتكلمين تجدون أنهم يطلقون الحكمة أيضا على فعل الحسن وعدم فعل القبيح، لكن المصنف هذا الفعل الحسن وعدم فعل القبيح سيذكره في الفصل الثالث. يقول إذا تبين هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى إذا قلنا الحكمة تعني العلم، فلا عالم إلا الله بالعلم الإطلاقي، فهو حكيم بالمعنى الأول. وإذا قلنا أن الحكمة تعني صدور الفعل على الوجه الأحسن والوجه الأكمل، فالله سبحانه وتعالى أيضا فاعل أكمل، فاعل على الوجه الأكمل، لأن الفاعل على الوجه غير الأكمل يعود بالنقص، يعني هو بسبب نقصه لم يفعل على الوجه الأكمل. يعني لماذا لم يرسم الرسام رسمة أكمل؟ أقول لأنه إما ليس لديه قدرة، إما جاهل بقوانين الرسم، إما وكلها ترجع إلى نقائص. فعدم الفعل على الوجه الأكمل يرجع إلى نقص في الذات، والله تعالى منزه عن النقص. قال ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، فهو حكيم بالمعنى الأول. طبعا ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ هنا يوجد نكتة، يعني لا أعرف إذا كان المحقق العلامة الحلي يعني يريد هذه النكتة أم لا. ذكروا في كتبهم أن الفرق بين العلم والمعرفة أن المعرفة تطلق أحيانا على الجزئيات، بينما العلم يطلق على القواعد الكلية. تقول عالم رياضيات، عالم في الفلسفة. أما المعرفة فهي معرفة الأمور الخاصة الجزئية. تقول مثلا أنا أعرف دقائق الأمور، وكأن الحكمة هي ليست فقط معرفة العلم الكلي، إنما المعرفة ببواطن الأشياء الجزئية، ولذلك عبر بالمعرفة، ولذلك قال ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، فهو حكيم بالمعنى الأول. وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال، فهو حكيم بالمعنى الثاني. طبعا هنا المصنف يوجد نقص في عبارته، لماذا؟ لأنه لم يبين وجه تفريع وجوب الوجود أو وجه تفريع الحكمة على وجوب الوجود، لأن المحقق الطوسي يقول أن الحكمة فرع وجوب الوجود. المصنف هنا ماذا فعل؟ العلامة الحلي بيّن معاني الحكمة وبيّن كيف أن الله حكيم، ولم يبين وجه التفريع. نحن بيّننا وجه التفريع، لأنه بالنسبة للحكمة بالمعنى الأول وجوب الوجود يقتضي أن يكون عالما وعلمه غير ناقص، لأنه لو كان علمه ناقصا لكان لم يكن واجبا من جميع الجهات، لكان من جهة العلم الناقص ممكن الوجود، والحال أن الواجب واجب من جميع الجهات، فعلمه تام. فإذا كان علمه تام فالحكمة بالمعنى الأول أيضا تنطبق عليه، لأن الحكمة بالمعنى الأول تعني العلم. وأما بالنسبة للحكمة بالمعنى الثاني يعني صدور الفعل على الوجه الأحسن، لأن ذكرنا لأن عدم صدور الفعل على الوجه الأحسن يعود إلى نقص في الذات، وهو يتنافى مع وجوب الوجود. هو لم يبين علامة الحلي وجه التفريع. قال المصنف والتجبر. والتجبر يعني أنه جبار. الجبر في كلماتهم أيضا يطلق على ثلاثة معان، والظاهر أن المصنف أراد كما مو الظاهر فقط يعني النص في المطلوب، أن المصنف اختار أو فسر التجبر بأحد هذه المعاني الثلاثة. أولا قد يقال الجبر يعني المتجبر الذي هو عنده الجبر يعني، والجبار والجابر، قد يقال الجبر مقابل الكسر. لاحظ جبر مقابل الكسر قد يطلق، فيكون الله جبارا بمعنى جبار كل كسير أو جابر كل كسر بهذا المعنى. فالمعنى الأول للجبر هو مقابل الكسر، مقابل الكسر، وهذا واضح أنه يطلق على الله وأنه من الصفات الكمالية أن الله جابر كل كسر. وقد يطلق الجبر مقابل الاختيار، مجبور يعني، فيصبح الجابر هو الذي يعني يفعل قهرا، يفعل قهرا. وقد يقال الجبر مقابل كما يقال الذلة وال يعني الجبار يعني غير الذليل، يعني القاهر فوق عباده، الجبار فوق عباده، أو عدم الابتذال كما يقال في بعض الكلمات. ففي الحقيقة هذه ثلاثة معاني للجبر. طبعا إذا رجعتم إلى مقاييس اللغة، رجعتم إلى بعض الكتب، ستجدون أن هذه المعاني الثلاثة في الحقيقة ترجع إلى جذر واحد، ترجع إلى جذر واحد وأصل واحد يعني، ولكن نحن نبين الاستعمالات لا نبين المعاني الوضعية التصورية يعني، وإلا أنا أعتقد أن هذه المعاني الثلاثة ترجع إلى معنى واحد، ولكن في الاستعمال في الدلالة الاستعمالية بغض النظر عن الدلالة التصورية لكلمة الجبر. الجبر بمعنى ما يقابل الكسر، فلا شك بأن الله جابر، جابر العظم الكسير كما نقول، لأنه من الصفات الكمالية. فهذا المعنى الأول صادق في حقه تعالى. المعنى الثاني أن الله جابر مقابل الاختيار الآخر، هنا تأتي تقرب، يقرب الجبر هنا بمعنى القهر. يقول بأن الله جابر هنا أو يجبر أي شيء، يقول لها معاني بعيدة ومعاني قريبة. مثلا لأنه فاعل بالقهر لبعض الأمور كشروق الشمس التي لا تفعل بالاختيار، يفعل يعني كأنه يشبه نوع من الفاعل بالتسخير، يسخر الشمس والقمر كلهم مثلا بيده، تفعل بيده. وبعضهم هذا التفسير الأول، بعضهم ذكر أنه بمعنى أنه خلق الممكنات، يعني جعل الممكنات موجودة والممكنات هي غير مقتضية للوجود، وكأنه أجبرها على الوجود. لأنه فعل يعني لأنه جعلها موجودة على خلاف ما تقتضيه، لأن الممكن ممكن الوجود لا يقتضي الوجود، يعني وكأنها مسلوبة الاختيار عن أن تكون موجودة الممكن، وكأن الله هو الذي أخرجها بيده فوق اختيارها دون اختيارها، أخرجها بيده من العدم إلى الوجود. بعضهم قال أن هذا أيضا يمكن أن نفسر به أن الله جابر أو جبار. المعنى الثالث هو واضح بعد، المعنى الثالث أن الله غير يعني هو الجبار هنا بمعنى المنيع، أنه غير المبتذل الذي لا يكون شرعة لكل وارد، كما يقول الشيخ الرئيس. شيخ الرئيس ابن سينا يقول الله ليس شرعة لكل وارد، هكذا أمر مبتذل، أي شخص يريد أن يعرف الله يعرف الله، أن يطلع عليه واحد بعد واحد. لا، الله منيع تقصر عنه الأفهام، فهو جبار، جبار بهذا المعنى، يعني تقصر عنه الأفهام، هذا المعنى الثالث للجبار. هذه ثلاثة معاني ذكرت في كتبهم، ولكن المصنف حمل كلام العلامة المحقق الطوسي على أي معنى؟ على المعنى الأول، أن الله جبار بمعنى جابر كل كثير، جابر كل كثير. لماذا؟ كما سيأتي معنا، لأن المعنيين الثانيين في الحقيقة يدخلان في معنى القهر الذي ذكره لاحق المحقق الطوسي. خلاصة الأمر، العلامة لهذه ثلاثة معاني موجودة في كتبهم، موجودة في كتبهم أما سجلت المصدر، موجودة في كتبهم هذه ثلاثة معاني. العلامة الحلي حمل كلمة التجبر في كلمات المحقق توسع على المعنى الأول، وصاغ له تعريفا فلسفيا جيدا، قال الجبر هنا مقابل الكسر، يعني هو تكميل الشيء بما يستحق أو بما يليق به. يعني أنت عندما تجبر خاطر فلان، يعني يعني تسيره من نقص إلى كمال. فالله هو الجبار، هو الذي يجبر النقائص، يعني هو الذي يكمل الأمور الناقصة. واضح؟ قال والتجبر، أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه، فهو يجبر ما بالقوة بالفعل. ماذا يقول؟ هذا المعنى الأول، يعني هو يوجد، يقول الله سبحانه وتعالى لما كان هو الكمال المطلق وما سواه محتاج إليه في الكمال، فأي كمال يأخذه غيره بتكميل منه، فإذا كان بتكميل منه فكأن غيره مكسور الخاطر، والله هو الذي يجبر خاطره بإعطائه الكمال، لأن ما سواه فإنما كماله منه تعالى وهو صاحب الكمال المطلق، فما سواه مستعد للكمال فاقد فعلا للكمال، والله يجبر عيلته ويجبر كسره بإفاضة الكمال عليه فيكمله من القوة إلى الفعل. فلذلك يقال أن الله متجبر أو جبار، لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه، لأن وجوب الوجود يعني الكمال المطلق، يقتضي الكمال المطلق، فكل كمال مستند إليه، فهو يجبر ما بالقوة بالفعل، يعني يجبر بالفعل الشيء الذي هو بالقوة، يعني يجبر قوته بفعلية. والتكميل بالفعل، والتكميل كالمادة بالصورة، كالمادة كالهيولة التي تكتمل بصورة ما، تكتمل بصورة ما، يكون لديك مثلا أنت مادة تفيض عليها صورة المعدنية فيصبح لديك معدن، تفيض عليها صورة النباتية فتصبح لديك نبات، لأن المادة استعداد محض وتكتمل بإفاضة الصور عليها، كما مر معكم في المرحلة السادسة من بداية الحكم. فهو جبار من حيث إنه واجب الوجود، هون بيّن وجه وجوب الوجود، لا لأن الجبار يعني هو الذي يفيض ويكمل، وحيث كان هو الكمال محصور به فكل كمال لغيره منه، فكأن الغير مكسور الخاطر ليس فيه كمال، والله يجبر خاطره ويكمله. لم يشر العلامة الحلي بوجه من الوجوه إلى المعنيين الآخرين للجبر، وإن كان مولانا العزيز المحقق الطوسي في قوله والتجبر، يعني لو قال المحقق الطوسي والجابرية مثلا، كما قال والحقية والخيرية والجابرية، يعني أن الله هو جابر لكان أقرب إلى المعنى الذي ذكره العلامة الحلي. لكن كلمة التجبر يظهر فيها نوع من القهر والغلبة، وكأن كلمة التجبر يعني أقرب إلى المعنيين الثانيين من المعنى الأول. ولكن هل لي ما فعله العلامة الحلي وجه بأنه حمل التجبر على المعنى الأول وإن كان خلاف الظاهر؟ نعم، هناك وجه. ما هو هذا الوجه؟ أن المحقق الطوسي بعد كلمة التجبر ذكر والقهر، ذكر والقهر. فالتجبر بالمعنيين الثانيين الذي هو مقابل الاختيار ومقابل الابتذال هذا يدخل في القهر، وقد ذكر ذلك المقدس الأردبيلي في حاشيته على 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 حاشية على شرح التجريد، قال القهر والجبر واحد على ما يظهر، لأن الجبر الذي هو مقابل الاختيار عرف بأنه فعل فيه قهر. ولذلك العلامة الحلي الظاهر أنه قال أن الجبار بالمعنى الأول هو الذي ينبغي أن نحمل عليه التجبر. قال والقهر أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود والتحصيل. هذا جيد جدا كلام العلامة الحلي. القهار مولانا العزيز كلمة ووصف مهم جدا للواجب تعالى. والعلامة طبعا القهر بالمعنى العرفي واللغوي فيه انفعال غضبي عند الـ عند الـ عند ذوات الشعور الناقصة مثلنا حيوانات والإنسان. عندما تقول فلان قاهر يقهر مقهور جرى عليه القهر، هذا فيه شائبة الانفعال، فيه شائبة الانفعال. يجب أن ننزه الله، إذا أطلقنا وصف القهر على الله يجب أن ننزهه عن الانفعال، لأن الانفعال فرع النقص والتحول والتبدل، والله لا يمكن أن يتبدل. فعندما نقول الله قاهر ويقهر الآخرين لا ينبغي أن نفسر القهر بمعنى الغضب الانفعالي أو الإذلال الانفعالي والعياذ بالله. خب ما هو النكتة الوحيدة التي تبقى في معنى القهر؟ قالوا يبقى القهر هو بمعنى إزالة كل قيد. لماذا؟ لأن جوهر القهر هو في الحقيقة أنك عندما تقهر فلان أو تقهر العدو أنت في الحقيقة تقاومه بشكل تكسر القيود التي يضعها عليك. فالقهر فيه نوع من كسر القيود والأغلال. فقالوا كما إذا راجعتم كلام العلامة طبطبائي في تفسير الميزان، قالوا فإن القهر يرجع إلى كسر القيد، كسر الحد. فيكون الله سبحانه وتعالى قاهر وقهار بمعنى أنه كسر الحدود فلا حد له ولا شيء يحده. ولذلك اقترنت صفة القهار مع الواحد، وفي عنا عبد الواحد بس في عنا الواحد يعني مع الواحد، فعبد الواحد هو عبد القهار يعني لأنه مقترنين مع بعض. فكما في سورة يوسف أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار. يذكر راجع كلام العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان، يقول لاحظ السياق، أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار، لأن قهاريته والصفة فيها إشعار بالعلية، يعني لأنه قهار فهو واحد فلا أرباب متفرقون. يعني وصف القهار جاء هنا تدعيما لوحدته. كيف؟ قال لأن نكتة القهارية هي إزالة كل حد، وإذا زال كل حد فهو مطلق غير محدود، وإذا كان مطلقا غير محدود فلا يكون إلا واحدا، لأن اللامتناهي لا غير له، لأنه اللامتناهي لا يتكثر كما ذكروا في محله. فإذا المعنى الأول للقهار في حقه تعالى الذي لم يذكره المصنف هو قهر الحدود، قهر القيود، الذي يسابق معنى اللاتناهي والذي يسابق معنى الوحدة، هذا القهار. نعم يمكن أن يطلق القهار لا كصفة ذاتية للواجب، يعني قهر الحدود يعني لا حد له، قد يطلق القهار بالنسبة إلى فعله، يعني هو عندما خلق زيدا كأنه قهر العدم وأزال العدم وفعل فعله بالعدم فأزاله فأوجد زيد، لاحظت؟ هذا الذي أشار إليه المصنف، قال قهارا بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود، يقهر العدم بالوجود، كما أنت مثلا أنت تقهر الجهل بالتعلم بهذا المعنى. لكن هذا المعنى فيه نوع من المجاز، لأن العدم ليس بشيء حتى يقهر، العدم لا شيئية له حتى يقال قهرت العدم. فالمعنى الأول الذي ذكرته الذي استفدناه من كلام العلامة طباطبائي في تفسير الميزان هو الأفضل، قهار صفة لذاته، يعني قهر الحدود، لأن نكتة القهارية يعني المقهورية هي التحديد، يعني أنا كيف أقهرك، أقهر الشعوب، كيف يقهر الحاكم الشعوب، يضع عليها الأغلال فهي مقهورة بالأغلال. خب القهار هو الذي يكون متحررا من الأغلال، فإذا قهر غيره وضع عليه الأغلال. فالله سبحانه وتعالى غير مقهور وهو القهار، يعني لا يحكمه غل، لا يحكمه حد، فإذا لا حد له، قهار يعني لا حد له، فإذا لم يكن له حد فهو لا متناهي، لا يحده شيء. فإذا كان غير متناه فغير المتناهي لا غير له. لماذا غير المتناهي لا غير له؟ لأنه ملأ الوجود فلا مكان لغيره، لأنه ملأ الوجود، فيكون القهار بمعنى الواحد. واضح مولانا العزيز؟ هذا المعنى الثاني الذي لم يذكره العلامة الحلي. بقيت صفة القيومية وصفات أخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.